بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع سورة الزخرف ومع الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، يعني أنت بالتعبير الدارج هيك طلع معك بعدين، طيب سوف نريك. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هنا أيها الأخ الكريم، إذا تيقنت أن الله معك دائما وأنه يسمع ويرى، انتهت كل مشكلاتك، لأن هذه الرؤية تحملك على طاعة الله. لو أن إنسان شعر أنه مراقب من إنسان آخر، يضبط كلماته، يضبط حركاته، لا يدخل مكان مشبوه، لا يتكلم كلمة لها معنيين، هذا لو إنسان راقبه. لو قيل له أنت مراقب، فكيف لو شعر أن الله معه دائما؟ وأفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك دائما، هذا إيمان عظيم. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تشعر أن الله معك، هذا مقام المراقبة، سماه بعض العلماء مقام المراقبة، دائما أنت تحت المراقبة. هذا المقام يجعلك مع الله دائما، ومع منهجه، ومع سنة نبيه، ومع الإحسان للخلق. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. مرة قلت لكم إن الله سبحانه وتعالى اختار من بين أسمائه كلها اسمين، وقد يعجب الإنسان لما هذان الاسمان بالذات. قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا ماذا نعلم؟ قال: أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا أيقنت أنه يعلم وأنه قدير أن يحاسب، انتهى الأمر. أنت لا تنفذ الأمر إذا علمت أنه لا يعلم، أو علمت أنه يعلم ولكن لا يحاسب، أو علمت أنه يحاسب ولكن لا يعلم. أما إذا أيقنت أنه يعلم وسيحاسب، انتهى. ودقق أيها الأخ الكريم، أنت مع إنسان مثلك إذا كان أقوى منك ويعلم وسيحاسب، لا يمكن أن تعصيه، مستحيل مستحيل. مع إنسان راقب نفسك، إذا كان مكشوف، البضاعة دخلت بوثيقة نسخة منها على المالية، خلص تكتب في البيان أنك استوردت هذه البضاعة، لأنه يعلم وسيحاسب، انتهى الأمر. هذا مع إنسان، فكيف مع خالق الأكوان؟ أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. كلهم سجل الآن، الإنسان سجل على الإنسان كل حركاته وسكناته، يعني الإنسان بلغ درجة كل شيء مسجل، صوتا أو صوتا وصورة. أيام يطلع الإنسان على ما فعل، انتهى التحقيق، يرى بعينه كيف تحرك وأين دخل وماذا تكلم، تفضل. فإذا إنسان سجل، فالله عز وجل على كل شيء قدير، والإنسان حينما يرى يوم القيامة أعماله مكتوبة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كلهم سجدة. والإنسان إذا آمن بالملائكة كما أمر الله عز وجل وأنهم يكتبون كل الأعمال، أنت حين تقول السلام عليكم ورحمة الله في الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، على من تسلم؟ على الملائكة الذين أوكل الله إليهم كتابة أعمالك الصالحة والصالحة. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لهذه الآية تفسيرات كثيرة، بعضهم قال إن بمعنى ما، يعني ما للرحمن ولد وأنا أول العابدين له وحده لا شريك له، هذا معنى. المعنى الثاني قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول من أعبده، لكن ليس له ولد، هذا طرح افتراضي، لكن ليس له ولد، لو أن له ولد فأنا أول من أعبده. أو قل إن كان إن زعم للرحمن ولد فأنا لا أعبد إلا الله وحده، هذا المعنى الثالث. أول معنى ما للرحمن ولد لذلك أنا أعبد الله وحده، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني لو افترضنا أن للرحمن ولدا فأنا أول من أعبده. المعنى الثالث إذا زعم أن للرحمن ولدا فأنا أعبد الله وحده لا شريك له. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. كلمة سبحان تفيد التنزيه، يعني نزه الله عن أن يكون له ولد، لأن الولد أساسه أن الإنسان يكمل به ضعفه. الإنسان ينجب ولدا إذا تقدمت به السن رآه شابا إلى جانبه، من ضعف الإنسان يتمنى إنجاب الولد، لأن الإنسان سينتهي إلى عدم إلا هذا الولد يخلفني من بعدي يخلد ذكري في الأرض، هذا من ضعف الإنسان، إما من ضعفه أو من فنائه. لكن الله سبحانه وتعالى لا يليق به هذه المعاني، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. أيعقل أن يكون له ولد؟ هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، هو الأزلي الأبدي، لا أول له ولا آخر، هو غني عن كل مخلوق يحتاجه كل شيء في كل شيء، وهو غني عن كل شيء يحتاجه كل شيء في كل شيء، وهو غني عن كل شيء. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. هذا التسبيح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الباقيات الصالحات التي قال عنها الله جل جلاله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لأنك إن سبحته وإن وحدته وإن كبرته وإن حمدته فقد عرفته، وإن عرفته عرفت كل شيء، إن عرفته تقربت منه، وإن تقربت منه سعدت بقربه في الدنيا والآخرة، ملكت كل شيء. هذا معنى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. كتاب الأذكار للإمام النووي فيه أذكار النبي التي كان يذكرها كل يوم صباحا، الإنسان إذا وفق إلى أن يذكرها إلى أن يستغفر الله في اليوم 100 مرة، أستغفر الله، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار سبب لرحمة الله عز وجل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الباقيات الصالحات، لا حول ولا قوة إلا بالله، من أذكار النبي عليه الصلاة والسلام. فلو اطلعتم على أذكار النبي وحاولتم أن تقرؤوها صباحا كل يوم، هذه مما تعين الإنسان على أن يكون مسلحا طوال النهار، مسلحا بقربه من الله. إن العلم سلاحي والقرب من الله سلاح المؤمن. فذرهم يخوضوا ويلعبوا. قال المفسرون: فذرهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في الدنيا. يعني المؤمن غير المؤمن ليس جادا في طلب الحقيقة، عم يتسلم. ما قولك في الموضوع الفلاني، ما قولك في السحر، ما قولك في الكتاب الفلاني، ليس عنده رغبة قوية في معرفة الحقيقة. يتسلى بالأفكار تسليا. هذا التسلي بالأفكار سماه الله يخوض، فذرهم يخوض، عم بيخوض، يعني أي شيء لا يقنع به. يطرح لك 100 موضوع وما عنده استعداد يصدق موضوع. هذا بيشكك، هذا بيتحفظ، هذا ما بعتقد. بتلاقي شخص يعني مترف، ما في عنده رغبة بمعرفة الحقيقة ولا بتبنيها ولا السعي لها. لست أدري، ولماذا لست أدري؟ لست أدري. هذا معنى يخوض، ذرهم يخوض. تلاقي الإنسان بيطالع بيقرأ، لكن قراءة غير هادفة، قراءة متعة. بصير كان عنده ثقافة واسعة وعنده إمكان يتكلم بالمجالس كلام لطيف محبب مسلي للناس، لكن هو لا ينضبط لا بمنهج ولا بسلوك، لأن الحقيقة الكبرى ما عرفها، ما عرف سر وجوده ولا غاية وجوده، ولا عرف عن ربه شيئا. وعنده فكر وعنده مطالعة، يقرأ ويتعلم ويستمع ويشاهد ويتأمل ويلاحظ، صار في عنده مجموعة مقولات يتسلى بها. معنى يخوض، ما في هدف واضح. المؤمن هادف، هدفه أن يعرف الله. كل شيء يقربه من الله يتمسك به، كل شيء يبعده عن الله يبتعد عنه، وانتهى الأمر. في عنده هدف، في عنده اصطفاء. الحياة محدودة، إن أردنا أن نقرأ كل شيء، أن نطالع كل شيء، تلاقي مجلة فيها 30 مقالة، 29 مقالة لا تعنيك. تقرأ موضوع بشرق آسيا، موضوع بالبرازيل، موضوع هون، منيح عم تقرأ، لكن في حقيقة أكبر، في حقيقة أهم يجب أن تعرفها. الحياة قصيرة، الإنسان فجأة تلاقي شعر بمرض قربه من أجله، عندئذ يندم. الوقت ثمين جدا. أوضح مثال لذلك اللي عنده امتحان بعد أسبوع، سنة التخرج والمادة الأخيرة، وهي المادة أهم مادة ولها كتاب مقرر، وهذا التخرج مهم جدا، يبنى عليه مستقبله، يبنى عليه زواجه، يبنى عليه مكانته الاجتماعية. وعنده مكتبة ضخمة 4 حيطان كلها كتب. أيعقل أن يقرأ قصة في هذا الأسبوع، مسرحية مثلا، كتاب لطيف عن غرائب العالم، معقولة؟ قصص العرب. هلأ بدنا كتاب مقرر، نريد الكتاب المقرر الذي سيحدد مصير نجاحنا آخر العام. كيف حال المؤمن؟ ما في عنده تبعثر، تشتت، يعني ضائع هائم على وجهه؟ لا، أنا أريد كتاب الله وسنة رسول الله وسيرة النبي وأصحابه الكرام، هذا منهجي بالحياة. أتقن معرفة كلام الله وكلام رسول الله وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدها أقرأ ما يعينني على فهم كلام الله. ممكن أقرأ موضوع علمي يزيد إيماني بالله، ممكن. المطالعة الهادفة، القراءة الهادفة، أما أنه أقرأ كل شيء بلا منهج بلا هدف، عملية تسلية تمضية وقت، ليس هذا من صفات المؤمن. فذرهم يخوضوا ويلعبوا. اللعب، يعني الله عز وجل قال لعب، ماذا يعني اللعب؟ يعني عمل لا هدف له، عابس، يعني بيلعب الساعة واحدة بالطاولة، شو طلع منها؟ يعني ألفت كتاب، أسست مشروع،
دعيت إلى الله، ما عملت. هذا اللعب عمل لا طائل منه. واللعب، أنت لاحظ طفل صغير ماسك لعبة، أنت إنسان راشد تراه ضيق الأفق، يعني لو خلصت إياها بيبكي ساعة، دموعه على عرضك نازلة. معقول أنت معقول تبكي من أجل هذا؟ ما تبكي، أنت كبير. بس لا تنسى ما أنت فيه، لو تجاوزته لرأيت نفسك تلعب. أنت مهتم بالتحف، مهتم بالسجاد النادر مثلا، لكن لو تجاوزت الدنيا لرأيت هذه الهواية الراقية في نظرك الآن لعب، لأنه لا طائل منها، جاء الموت أنهى كل شيء. فإذا الدنيا كلها لعب، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. فأنت ترى لعبا في مرحلة تجاوزتها أنت، لكن المرحلة التي أنت فيها أنت في لعب وأنت لا تدري. قال له واحد، أنا سمعت بإذني، قال له 6 أشهر هلكنا، محتار يعمل التمديد التدفئة المركزية داخلي للمظاهر 6 أشهر. بعدين طلع معه نعمله داخلي، وبعد 20 عام حينما تفسد الأنابيب نجعله ظاهريا. هذا حينما يأتيه ملك الموت يرى هذا لعبا، لعب. فاللعب عمل لا طائل منه. بس المشكلة أنت لا ترى اللعب إلا في مرحلة تجاوزتها، لكن ما أنت فيه ترى نفسك جادا، هو لعب أيضا، هو لعب. في حكم الآخرة كل الدنيا لعب. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. هذا اليوم يأتيهم كالصاعقة، حينما يأتي ملك الموت ويرى المؤمن مكانه في الجنة، مقامه في الجنة، يقول لم أرى شرا قط. قد تكون حياته مشحونة بالآلام والمتاعب والمعالجات والمضايقات، يقول لم أرى شرا قط. أما أهل الدنيا الذين انغمسوا في شهواتها وأكلوا مالا حراما واستطالوا على عباد الله، إذا رأوا مكانهم في النار يقولون لم أرى خيرا قط، كل شيء تنعم فيه في الدنيا يراه لا شيء. فذرهم يخوضوا ويلعبوا، هي ذرهم تهديد. أيام تقول له، الأب يقول اتركيه إلي، يعني شغلة كبيرة، تهديد. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. أكثر الناس بتوهموا أن الله عز وجل خلق الكون وأعطى كل إنسان إمكانات وترك العباد، ليس هذا من شأن الله، لا يليق هذا بعدالة الله ولا بكمال الله ولا بوحدانية الله ولا بأنه فعال. الأجانب يرون أن الله خلاق وليس فعالا، أعطى كل إنسان إمكانات وأطلق العباد، لذلك لا يخافون من الله، يخافون من بعضهم بعضا. لكن عقيدة المسلم الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى خلاق وفعال، يعني كما هو في السماء إله هو في الأرض إله، الأمر كله بيده. هذا الإيمان، لا يقع شيء إلا بعلمه وبإرادته ومشيئته. نعم، هذا التوحيد، الله عز وجل بيده كل شيء، ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأن كأن الأمر كله عائد إليه، قال إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع شرح هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.